خلق أزكى وأرفع نسير معا والله يحفظ خيرنا وحفظك يا رحمن.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أجدد لكم التحية، أجدد لكم التهاني، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب. أهلا ومرحبا شيخنا الكرام، أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جميل ما وصلني أيضا أو من غريب ما وصلني يعني فضلت الشيخ الدكتور ياسر برهامي بيقول: تصوروا أن أناسا يعترضون أن ينص في دستور البلاد على أن الذات الإلهية مصونة، على أن الذات الإلهية مصونة، لأن ذلك سيقيد حرية الإبداع. دكتور ياسر الله يحفظه بقول: تريدون أن تسبوا الله وتسبوا الرسل باسم الإبداع وحرية الفن، نسأل الله العافية، وينتسبون إلى أمة محمد. تفضل شيخ ماجد.
والله هذا يعني مما يدمي القلب.
نعم.
لأن يعني هذه كلمات يعني يعتصر لها القلب كمرا وحزنا. الآن تحت شعار حرية الإبداع هم يريدون حرية الكفر. فالكفر مباح ومتاح، وليس من حق أي إنسان أن يعترض على إنسان يريد أن يكفر بالله، يريد أن يتطاول على الذات الإلهية، يريد أن يسب الله تبارك وتعالى، لأنهم يريدون أن يعني يتفننوا في إبداعهم الكفري، ويريدون أن يخرجوا علينا كل يوم برواية جديدة أو رسوم جديدة تسيء للذات الإلهية أو تسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الأمور ينبغي أن يكون لها يعني ضابط
رادع.
طبعا يعني يا أخوانا المسألة دي يعني قد تصل بالإنسان إلى الكفر من أوسع أبوابه، وقد تخرج الإنسان من الإسلام من أوسع أبوابه. ما معنى النهاردة الحرية؟ يعني زي ما قال شيخنا شيخ هاني: أنت حر ما لم تضر. أنا يعني أنا أضيف وأقول: أنت حر ما لم تعصي الله.
إن شاء الله
إذا أردت أن تكون لك حرية أنت حر، اصنع بحريتك ما شئت شريطة ألا تعصي الله عز وجل، واخد بقى حضرتك. لكن النهاردة تحت شعار يعني حرية وإبداع أو ليبرالية أو هذه المسميات الدخيلة علينا التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ليس في دين الله تبارك وتعالى أي شيء من هذه الأمور. يعني
إذا نحن عبيد لله وحريتنا مقيدة بالضابط الشرعي.
أنت عبد لله شئت أم أبيت.
نعم.
اسمع إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فحكم الله تعالى ماض فيك، فبأي صورة وبأي شكل تريد أن تكيف حال وتقول حرية الإبداع؟ أنا لا أرى إبداع هذا. إذا وصل الأمر يعني إحنا هنقول في
إجراما
في خطوط حمراء يا أستاذ عمر، في خطوط حمراء إحنا بنحط خط أحمر كده ونقول له تحت الخط الأحمر ده ابدع زي ما أنت عايز، العب في الطين، العب في الوحل، اعمل اللي أنت عايز تعمله، واخد بال حضرتك. حرية بعيدة عن المساس بالدين، حرية بعيدة عن مساس بالأخلاق. لما يطلع النهاردة علينا النهاردة ساقطات، أنا بقول ساقطات يخرجنا الآن على الشاشات النهاردة، ودي بتقيم النهاردة، ودي تقول لك الإسلام والقرآن بيقول والأحاديث بتقول، أنت مالك؟ أنت مال القرآن والأحاديث؟ أنت مالك مال القرآن والأحاديث؟ واحدة والعياذ بالله لها أفلام تشهد على انحلالها وعلى والعياذ بالله تدنيها، وتجي النهاردة عشان تتكلم النهاردة وتتكلم والإسلام هيحكم البلد والإسلام هيبقى إيه وإيه وإيه. يا أخوانا الكلام ده كل ده كلام فاضي. ينبغي أن تكون هناك أحكام رادعة. المخلوع كان حاطط قوانين ليقرب منها، ده قوانين تخصه هو. نعم. يا أخوانا في ظل وجود المخلوع ما كانش حد يقدر إنه حتى يلمح أو يعرض بيه. في نفس الوقت كان التطاول على القرآن والتطاول على الثوابت والتطاول على السنة والتطاول على شخص الحبيب النبي، بل هناك تطاول على الله عز وجل. وشوف قصة أولاد حارتهم دي، واخد بال حضرتك؟
هو حاجة بسيطة جدا. عادل إمام لما عمل فيلم مرجان أحمد مرجان وكان جابوه بشكل رجل أعمال بياخد كل حاجة بالرشوة، فلما بنته تعبت فحب ان هو يعني جابوها بصوره انه بيرشي الله عز وجل، فذبح ذبائح وودى الناس الحج وهو الخ. فاحد المحامين رفع قضيه بتهمه ازدراء الاديان الى غير ذلك، وخرجت جموع كبيره من الاعلاميين والصحفيين الى غير ذلك امام المحكمه يوم الحكم بتاعه، على اساس انه يقول لك الا الابداع، لدرجه انهم خرجوا وقالوا الابداع بجانبه الدم، يعني القضاء على حريه الابداع لا ده فيها دم، الا حريه الابداع. نحن نرفض تدخل الاسلامي في هذا الامر.
يا استاذ عمر، احنا بنقول مرحبا بالابداع ونحن نبارك الابداع، لكن احنا عايزين الابداع النهارده يبقى ابداع في مجال الاختراع، عايزين ابداع النهارده اطباء يبدعوا النهارده في مجال اكتشاف علاج لفيروس سي
مثلا،
ده مش ابداع
طبعا. ونعمل الابداع،
هو الابداع انحصر النهارده في دائره العري
يعني.
والدعاره يعني ابداع في دائره العري والدعاره، ولا ده ابداع؟ احنا عايزين ابداع، عايزين النهارده اللي يصمم النهارده سياره، عايزين النهارده اللي يصمم النهارده ازاي يرتقي بهذا البلد، اللي يفكر النهارده ازاي يعمر الصحراء، ازاي النهارده يوفر فرص عمل لشباب الامه، اليس هذا من الابداع؟ ولا الابداع اصبح الان رهين وقرين مساله الكفر والتجاوز في حق الله وفي حق دين الله عز وجل؟ انا ما لهم كيف يحكمون.
هذا يرجع حقيقه لعدم تربيه الجيل على الاعتزاز بهذا الدين والتميز.
نعم،
وده اللي حرص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
حينما يذكر الإمام أحمد أن عمر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده ورقات من أهل الكتاب، أو ورقة من أهل الكتاب، من كتاب أهل الكتاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتميز وأن نعتز بهذا الدين، فأمثال هؤلاء لا يعتزون بدينهم لأنهم يريدون الحلال. انظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعك. أين الاعتزاز بهذا الدين؟ أين التميز؟ نريد الشباب أن يتميزوا وأن يعتزوا، فأمثال هذه الطائفة لا أظن أنها من هذا المجتمع.
الله مستعان. اتصال
يا شيخنا، خصت ربع مع عروستم.
اتصال يا شيخ مايك. قول السلام عليكم.
من؟
قول السلام عليكم، معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير، تقبل الله تعالكم.
منا ومنكم أخي الكريم صالح الأعمال. آمين. تفضل.
وأنتم بخير. أنا بقول للدكتور مرسي الله ناصرك إن شاء الله. آمين. مهما حاول هؤلاء الضعاف يعني إن شاء الله الله نصره.
بارك الله فيك، نسأل الله ذلك.
بمر بمرحلة درجة حرارة عالية جدا عشان يتنقى من الشوائب.
لا ما أبصر.
بمر بمرحلة درجة حرارة عالية عشان يتنقى من الشوائب. إذا الله خبيثة من الطيب. وهؤلاء الجماعة 24 ولا أمصر في الجزائر اللي بيحكوا عليهم سبحان الله يعني انتقد يعني عندك لو خايف فعلا على مصلحة البلد وبتحب البلد قدم افكارك وقدم اقتراحاتك لنتقدم بيها نتكامل لنا تاكل
رحت عمل حسان. شكرا جزيلا استاذ مؤمن، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. معنا امة الله من الجزائر. يا امة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية
يا رب
والبركات.
اللهم امين.
واسأل الله العظيم ان يثبتكم وان يثبت اخواننا هناك في مصر الحبيبة وان يجمع شملهم وشتاتهم يا رب العالمين
يا رب. اللهم امين.
وان يثبت دعاتنا وائمتنا خاصة امامنا وابينا الفاضل محمد حسان،
بارك الله فيك.
واسأل الله العظيم أن يجمع شملنا وشمل شتات الأمة حول كلمة التوحيد
يا رب.
فقد تساهى المسلمون عن قضية أساسية وهي قضية فلسطين الحبيبة وقضية إخواننا المحاصرين في غزة وفي غيرها.
نعم.
فأسأل الله العظيم أن يفك أسر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم لما فيه الخير ولما فيه صلاح الأمة
يا رب.
أنتم والله ذخر للإسلام والمسلمين وأنتم والله لنا الأمل في كل مكان يا رب العالمين ونشهد الله أننا ندعو لكم في كل لحظة وفي كل صلاة وفي كل وقت أن يثبتكم وأن ينصر الإسلام بكم وبكافة دعاتنا الأفاضل. فأسأل الله العظيم أن يوفقكم لما فيه الخير وصلاح هذه الأمة.
شكرا جزيلا أختي أمة الله، بارك الله فيك وفي أهل الجزائر جميعا، كل عام أنتم بخير. دكتور سليمان،
السلام عليكم.
كل عام أنتم بخير.
ازيك يا أستاذ عمر؟
إيه شبكة ظبطت في المحمودية ولا خدنا تليفون منزلي ولا إيه؟
شمال المحمودية ما بتشاركش يعني.
الله المستعان.
المحمودية في رحمة حديد برضه خلي بالك.
عشان عندنا شبكة على فكرة فل.
ازيك يا أستاذ عمر؟
الله يبارك فيك، اتفضل.
سلام الضيوف الكرام.
تحياتهم إليك.
الله يكرمك. هو إن شاء الله يوم 24 إن شاء الله هيبقى يوم عادي إن شاء الله، يوم عادي.
يا رب.
واحنا بنقول لهم يعني لهم حق التظاهر، لكن برضه هنقول لهم ان خصوصا محمد ابو حامد ده اللي حافظ القران القراءات العشره، عايزين نقول له يعني انت امثالك راجع نفسك، يعني الدكتور مرسي حافظ القران وخلق القران، اين انت من هذا الخلق؟
احسنت.
واين انت يا محمد يا حامد من ان طاعه ولي الامر ما لم يعني يكون عنده اي معصيه في وطاعه في المعروف يعني
الفلوس بتاعت نجيب ساويرس زي ما بتقول طعمها حلو شويه،
معلش. هو احنا برضو عايزين برضو ايه، احنا يعني سبحان الله كنا عن الاحقاد يكون كالنخيل عن الاحقاد مرتفعه اذا القي بصخر فيلقي خير الثمر، هو لابد ان الباطل اللي يكون موجود في كل وقت وكل زمان، واحنا منتظرين يوم 24 ان شاء الله، وان شاء الله هنقول لهم قول موتوا بغيظكم ان شاء الله
يا رب يا رب،
فان شاء الله يكون يوم عادي وما فيش اي حاجه خالص، وهم حق التظاهر ما لم يؤدي هذا الى ضرر الناس، يعني نقول لهم لا ضرر ولا ضرر، ويعني ان شاء الله يعدي يوم عادي خالص. وانا بس عاوز اضيف معلومه،
اتفضل.
انا كنت في 2006 بعد المعتقل يعني جلست مع الدكتور محمد مرسي، كان هو قبلها يعني هو رئيس الكتله البرلمانيه للاخوان في مجلس الشعب، وكنت انا مرشح نائب الدكتور احمد كسبه في 2005، فالمهم قعدنا مع بعض مع هذا الرجل وسألناه سؤال، يعني نقول له لو أن حسن مبارك يعني ساب الانتخابات تبقى حرة أو إن هو يعني ما دوروش انتخابات، الإخوان طبعا هياخدوا الثلثين، قال نعم. أنا قلت له في السؤال وإحنا قاعدين في المنصورة، هل ممكن إن إحنا نقيم دولة إسلامية؟ أنا قال له والله لا نقيم دولة إسلامية الآن إطلاقا، لأن إحنا لابد من المشاركة لا المغالبة، وإحنا لا نستطيع أن نقيم الدولة الآن، ولابد أن يشارك كل أهل مصر وكل كوادر مصر في الحكومة في الدولة، وهذا كلام الراجل في 2012.
سبحان الله،
والله كلامنا من 2005 أقسم بالله العظيم. فقالوا طيب إحنا يعني فايدة بقى المناوشات دي إيه والاعتقالات إيه؟ قال إحنا بنأخذ بأيدي الناس كل سنة 5%، إلا بعد 50 سنة نقيم الدولة الإسلامية إن شاء الله. فالراجل النهاردة كلامه يعني الدكتور مصطفى الدكتور العريان بيقسم بالله ان احنا لم نعلم على رئيس الوزراء ان هو هذا الاسم هيكون مرشح، ولم نعلم ان يكون في 5 وزارات من الاخوان، فالراجل النهارده اصبح رئيسا لكل المصريين، فنديله فرصته يا جماعه. والراجل يعني كل يوم لا نرى منه عيبا ولا نرى منه خطا، بالعكس كل يوم في تقدم، فندي فرصه لهذا
الراجل. للاسف يا دكتور سليمان هناك اختلاق للعيوب.
ايوه، ما دي صناعه بقى، صناعه لاهل الباطل. وبعدين نبص، لا لن تحس بحلاوة الحق إلا إذا كان له من حوله باطل ومن حوله هذه القلة، وهذا وشأن الحياة لابد أن تدور بين الحق والباطل. فجزاكم الله خيرا حتى لو أطيل عليكم، وسلام لضيوفك الكرام، والحمد لله على سلامة شيخنا الحبيب أبو بكر الحنبلي.
ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله الشيخ أبو بكر يكون يوم الخميس القادم في برنامج فتاوى الرحمة الساعة 4 إن شاء الله عز وجل. شكرا جزيلا دكتور سليمان.
نعم تفضل. الله يبارك لك. أنا كنت النهاردة مع يعني أحد أقاربي وكان ضابط سابق بالقوات الجوية، وهذا الرجل يعني مشهور بنماثة الخلق، قريبي ومن قريتي. هذا الرجل كان مسؤول عن المجمع الانتخابي أو بإيه بيسموه المقر،
مقر
الانتخابي على المستوى
الحملة الانتخابية،
الحملة بتاعت الدعاية بتاعت أحمد شفيق، واخد بحضرتك، بحكم انه كان قوات الجوية وكان بيربطه باحمد شفيق،
لا وصل به
علاقه شخصيه وكده عنه. هذا الرجل قابلني اليوم ولقيته بيقسم لي بالله يا شيخنا، والله قال اقسم بالله انني ادعو في كل سجده من سجداتي للدكتور محمد مرسي
ان شاء الله،
والله يا اخواني ورب الكعبه. وقال لي النهارده الاولاد اللي بيحشدوا دول، هؤلاء دول ماجورين وعملاء ودول بيقبضوا. واخد بحضرتك النهارده نجيب ساويرس النهارده بيغدق على محمد ابو حامد، ما هو النهارده بقى اسمه محمد ساويرس، وسميه ما يعادش يمشي. واخد بحضرتك بالاخلاق دي. والنهاردة بيحكي لها شيخنا بقول اعرف 6 من كبار ضباط القوات الجوية راحوا قبلوا الدكتور محمد مرسي راجعين بيقولوا له احنا كنا قاعدين مع رجل كأنه ملاك، اخلاق وادب وعقل، والرجل صاحب فكر، رجل مش درويش زي ما كانوا بيصوروا، الرجل رجل محترم جدا جدا ورجل شخصية. والنهاردة كل اللي بيدخل النهاردة بيدخل علشان يعطل. فشوف الانسان المتجرد يا استاذ عمر، الرجل لما استبان له الحق قال لي والله العظيم انا ادعو لهذا الرجل ان ربنا يوفقه، وقال والله العظيم النهاردة اقسم والله واحنا في جنازة في عندنا وفي المقابر اقسم بالله، وقال اقسم بالله ان الايام اللي جاية على دين الرجل ده ان شاء الله هتكون افضل ايام هتشهدها مصر
ان شاء الله. نأمل ذلك. فضيلة الشيخ احمد، دي لا شك ان السياسة تقص القلوب، فلو رققت قلوبنا واسألك سؤال، بعد انقضاء الشهر رمضان المبارك هل تحققت الغاية من الصيام ام لا؟
بارك الله فيك، الله يسلمك. السياسة لا تقص القلوب.
نعم.
السياسة التي نتناولها بهذه الصورة التي يتناولها الناس هي التي تقسى القلوب. لكن عندنا سياسة شرعية من شريعتنا ومن ديننا. أما من ناحية سؤالك حول ماذا بعد رمضان وهل تحققت الغاية بعد رمضان، هذا السؤال ينبغي أن يسأل كل واحد منا هل الغاية تحققت أم لا. إن الغاية العظمى من وراء هذا الصيام ذكرها الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية أن يصل المرء إلى تقوى الله تبارك وتعالى، وهذا الذي دفع عمر رضي الله عنه من كثرة ما ذكرت في كتاب الله، ذكرت في أكثر من 50 و200 مرة في كتاب الله تذكر كلمة التقوى، فدفعه هذا إلى أن يسأل أبي عن التقوى، ما هي التقوى؟ فكان انظر إلى التجاوب بينهما، يقول له: أو ما سلكت طريقا ذا شوك، ماذا عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. إذن حساسية في الضمير، شفافية في الشعور، وتوق دائم لأشواك الطريق كما قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هل تحققت التقوى؟ يسأل كل واحد منا هل تحققت فعلا. ما هي التقوى؟ هي التوقي الدائم، هي الحذر من الوقوع في المعاصي. هل هذا عاد بعد رمضان؟ هل رب رمضان هو رب شوال؟ بلا شك لا بد من ظاهرة الفتور،
لا بد من حاصلة. لكن بعد هذا الاتصال من أبو حميد. أبو حميد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا ومرحبا، كيف الأحوال؟
الحمد لله.
تفضل.
أولا يعني أنا أحمد بن عبد الواحد القطاوي، يعني أرحب بالمشايخ الكرام جميعا وخاصة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا الشيخ أحمد الديب حفظه الله،
بارك الله فيك.
وأقول فيما يخص نصران الحبيبة من المتربصين بها والمحاربين لشرع ربنا، قول الله تعالى: الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فنحن لا نخشى أبدا تربصهم فإنهم صغيرون يعني.
نعم.
ويحضنني في ذلك قول الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن رجل أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه من الفتنة، قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال السائل: وأي فتنة؟ وإنما هي زيادة في امتثال طاعة الله تعالى. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هذا. ويعني جزاكم الله خيرا وجزى العاملين جميعا،
جزى الله الشيخ الصغير
على القناة جميعا يعني.
شكرا فيك يا أحمد، جزاكم الله خير.
التربية القرآنية.
مين؟
التربية القرآنية.
ياسين. السلام عليكم ياسين.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه طيب يا استاذ ياسين.
ازي حضرتك يا فندم؟
زي الفل الحمد لله.
ازي حضرتك وسلامنا لضيوف حضرتك الكرام
تحياتهم لك
وفضيله الشيخ ماجد البدراوي جزاه الله خيرا.
الله يبارك فيك.
وانا بس عاوز اقول يعني في خطبة العيد تطرقت إلى قول الله عز وجل فأعينوني بقوة وأنا بقول إن ما زالت الأمة وما زال الشعب محتاج كتير ومحتاج مجهود كبير ومحتاج فعلا نطبق قول الله عز وجل فأعينوني بقوة. يعني الرئيس لوحده مش هيحل مشاكل البلد ولكن محتاج إن يبقى فيه إيجابية والناس اللي عندهم إيجابية ياخدوا بإيد الآخرين والمجتمع كله يتعاون لأن كل واحد يبذل دور وخصوصا أهل العلم وخصوصا مشايخنا الأفاضل يعني اللي ربنا أكرمهم. فيعني فعلا نحن محتاجين توعية كبيرة جدا توعية سياسية توعية دينية توعية اجتماعية محتاجين الشعب نفسه كبارا وصغارا في كل المجالات محتاجين المؤسسات كلها تأدي دورها علشان الأمة تنهض إن شاء الله وتعود إلى الله عز وجل.
شكرا جزيلا.
وبالنسبة يعني بمناسبة انتهاء من رمضان وعيد الفطر المبارك أعاد الله علينا وعلى المسلمين جميعا بالخير والإيمان السلامة والإسلام.
آمين.
يعني أريد أن أنصح إخواني المسلمين جميعا في كل مكان قول النبي عليه السلام عرفت فالزم. إحنا جربنا في رمضان جربنا الصيام جربنا القيام شفنا القرآن يعني كان فيه رمضان جو مختلف جدا فده حج علينا نقدر نبقى كده طول السنة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل التوفيق لقناة الرحمة وعلماءنا الأفاضل وجزاكم الله خير.
شكرا يا زي أخي ياسين بارك الله فيك. الفطور يا شيخ أحمد.
الفطور.
نعم.
نلحظ هناك بلا شك بعد طبيعة هذا العمل وهذا أمر ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم, أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة لابد أن تحدث هذه
شرة بمعنى
نشاط وحماس وإقبال وهذا ما نراه في بداية الأمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجده في العشر الأواخر يزداد نشاطا ليعلمنا كيف نستقبل العشر الأواخر. إذن نحن نحتاج إلى تربية النبوية ودائما أقول نحن نحتاج إلى إعادة الصياغة لهذا الجيل, الجيل الذي ظلم أكثر من 60 عاما حرم من التربية الإسلامية حرم من التربية النبوية ولذلك الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم, استحقوا أن يسموا رجالا. وكما نقول دائما كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. فهؤلاء الرجال تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى إعادة الصياغة وعودة إلى تربية النبوية.
كان لك تعليق على موضوع المشايخ والدعاء وكلامهم عن الفطور مع الناس بعد رمضان.
يعني يسمى بجلد الذات. يجلس الأئمة بعد رمضان ولا تكون كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكافة فكأنهم يؤنبون الناس على الفتور الذي حدث. لا, خذوا بأيدي الناس خذوا بأيديهم وبينوا لهم أن هذا الأمر لا بد أن يصل إلى الفتور حتى تعودوا إلى السنة لا تعودوا إلى بدعة لا تعودوا إلى ما كنتم عليه قبل رمضان من استهانة بالصلوات من استهانة بقراءة القرآن لكن يقل الأمر. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه ترك قيام الليل. إذن هذه التربية النبوية أقول نحتاجها نحتاج إلى عودة وقد صغتها في 10 أسس 10 أسس تربوية ضمنها الإسلام لأبناء الإسلام أذكرها على عجالة ولكنها تحتاج إلى بيان لكن هي أصول تربوية ضمنها الإسلام لأبناء الإسلام. الأساس الأول الذي تعلمناه في رمضان التربية الغذائية, ثانيا التربية الصحية, ثالثا التربية العقدية, رابعا التربية الأخلاقية, خامسا التربية العبادية. لاحظ كده كل مرحلة تحتاج إلى ترابط. يعني لك أن تسأل لماذا بدأت بالتربية الغذائية ولم أبدأ بالتربية العقدية مع أن هي الأصل لكن هي أصل النشأة. الطفل لما يبدأ لابد أن يبدأ بتربية غذائية صحيحة فيها تقوى لله عز وجل لأنه سينشأ هذا الجسد. فبعد التربية العبادية نربيه على التربية التي حرمنا منها وهي التربية الفكرية. أماتوا فينا التفكير الإبداع، ولذلك إحنا بنقول القرآن لابد أن يقوم على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يبقى نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى أقوال الله تبارك وتعالى. أيضا التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فجلسنا مع أبنائنا نقول ليست الغاية من أن نختم ختمة أو ختمتين أو ثلاثة، هذا السباق المحموم الذي يتسابق فيه أبناؤنا ولا يفهمون شيئا. فبعض المتسابقين والمتسابقات كنا نأتي بهم ونقول لهم قولوا لنا معنى قل هو الله أحد الله الصمد، لا يفهمون. إذن نريد أن يفهم أبناؤنا وأن يتفكروا فيما يحفظون وفيما يتلقون من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم نأتي بعد ذلك بالتربية الاجتماعية، ثم التربية المهنية ليست موجودة في مقرراتنا. إن المقررات التي يتربى عليها أبناؤنا وبناتنا، أنا أتحدى أن نرى في المقررات سوى الأحياء والأموات والكيمياء والطبيعة. هل رأينا ما يتعلق بعبادتهم؟ الفتاة التي تتخرج من المرحلة الثانوية ما نصيبها في التعليم في المرحلة التي هي مقبلة عليها من تربية الأبناء، من حق الزوج؟ أرن المقررات المنهجية، نريد أن نغسل هذه المقررات ونعيدها مرة ثانية من أجل هذا الجيل الذي ظلم، كفى ظلما، كفى استهانة، كفى ضيعا للأعمار، كفى ضيعا للأوقات. أبناؤنا لا يعرفون كيف يتطهرون من الجنابة إذا وصل إلى مرحلة البلوغ، نتيجة إهمال الأباء، نتيجة ما يدرس. يا أخي انظر إلى المقررات المدرسية للمرحلة الثانوية،
كثير من الأباء لا يعرف أصلا كيف يتطهر من الجنابة.
الشيخ محمد حسن
الله مستعان،
فضيلة الشيخ محمد حسن أكرمه الله، يعني قال لي بالحرف الواحد 4 سنوات قضيتها في كلية الإعلام والله ليس في كتاب من كتبها لفظ الجلالة.
يا الله
إيه والله، فضلا عن آية من كتاب الله.
الله مستعان. فضيلة الشيخ، يعني حلمي كثير من الناس يشتكي أنه بعد رمضان وبعد هذه الطاعات والأعمال الصالحة لغير ذلك، لكن يشعر بالتقصير، يشعر أن الله عز وجل لم يتقبل منه. لو تكلمنا عن علامات قبول الأعمال الصالحة.
شوف، يمكن أن نجمل هذه العلامات في 7 أمور وهي مستقاه من كتاب الله عز وجل. اول شيء ان الله عز وجل لما ذكر قصه قابيل وهابيل قال انما يتقبل الله من المتقين، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. كما افضل الشيخ احمد ان ثمره رمضان الاولى هي ثمره التقوى وليس ثمره العتق، يعني المتقين اعلى لانه اكرمكم عند الله عز وجل اتقاكم. فبالتالي إذا وصلنا إلى ذلك، إن أول شيء إنه من علامات قبول عمله أن يكون بعد رمضان أتقى، وللتقوى علاماتها وأيضا من كتاب الله جل وعلا. عندما قال الله جل وعلا سجنبه الأتقى، والمفسرون يقولون أبو بكر كل من كان على شاكلته، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. البذل والعطاء والإخلاص علامات أنت أدي المتقين. لما ربنا سبحانه وتعالى قال أن الفائزين هم من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هو ده علامات التقوى، تقدر تستقيها من قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. من هم بقى؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أنت بعد رمضان بقيت كده أكثر عفوا عن الناس، تنفق في السراء والضراء، تكظم غيظك، تحسن إلى الناس إذا ما تلبست بمعصية. أنا عايز أقول حاجة هنا عشان الناس بتقف فيها مشكلة كبيرة جدا، وإحنا بنقول الخطاب الدعوة بنقول إيه وعلامة الحسنة حسنة بعدها. يا جماعة إحنا مش معصومين، فلما الناس بتتلقى كده أخطر شيء بيقعوا فيه في أول 3-4-5 أيام الذنب الأول بعد رمضان. بيجي يقول إيه
خلاص راح كله،
راح رمضان
اللي كان بيتكلم فيه شيخ أحمد، موضوع الجلد
ضاع رمضان. طب هو معصوم؟ الناس ما بتوصلهمش ماذا يراد، هو ان انت تبقى في طاعة الله عز وجل، لكن ان زللت تتذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هو ده اللي احنا محتاجينه.
إن
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى هو ده يبقى الثمرة الأولى اعرفها التقوى ازاي اهي بالأعماله اللي احنا عادنا. شوف القرآن بيقول مين هم المتقين وابحث عن هذه العلامات صفات المتقين في القرآن. إذا كنت متلبس بشيء منها أو متحلي بشيء منها فأبشر هذه من علامات القبول. شوف بقى الستة التانيين كلها مجموعة فين؟ في قوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أدي واحد التي أنعمت علي وعلى والدي الاثنين وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعملون. هم ذو الحن المتقين بيعملوا ست حاجات. إيه الست حاجات؟ واحد شكر تجده شاكر ربنا قسم الناس شاكرا وكفورا. تجده بعد طول بعد رمضان اللهم لك الحمد كله إليك يرجع الأمر كله دائم الثناء على الله عز وجل. ثمرت من ثمرات رمضان المهمة لما ربنا ذكر آيات الصيام تلاقي في آية كده في النص ما تفهمش طلعت ازاي او ماشيين في ترتيب احكام الصيام شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بعدين مرة واحدة واذا سألك عبادي عني وبعدين احل لكم ليلة الصيام الرفث. ايه اللي جاب الموضوع؟ ايه اللي جاب الدعاء دلوقتي؟ قال خصصة الدعاء في رمضان؟ لا لا لانهم اذا صاموا لابد ان يسألوا عن الله
ان شاء الله.
لو صاموا لازم يقول واذا سألك عبادي عني. لما صاموا عرفوا ان هم محتاجين انه محتاجين ياكلوا ويشربوا ومحتاجين زوجة ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا فعرفوا من هو الله. فالثمرة من احد الثمرات الاساس التي يحصلها ان يعرف من هو الله فيشكره. يبقى ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. التلاتة رضا الرب في رضا الوالد، سخط الرب في سخط الوالد. علامة كاشفة يروح كده يشوف يلاقي ثمرة العمل في معاملته مع اهله فتجد وأن أعمل صالحا بعدها على طول أشكر نعمتك علي وعلى والدي. ثلاثة اللي هي بقى رقم أربعة معانا. ثلاثة إنه يسعى في رضا. يسعى في رضا. أنت دلوقتي عايز إيه؟ عارف الناس تيجي تقعد تقول إيمانا واحتسابا ما بنعرفش نعمل إيه. طب وأنا حافظ كل الأحاديث فضائل العمل يعني ما أجي أصلي صلاة العشاء هيبقى يكتب لي نصف الليل هو أنا هفتكر ده كله كل صلاة هعمل كده؟ تقول له لا لا هي الثمرة الأساس إنك ترضيه. ارفع ايده وقول له بس انت ترضى يا رب في قلبك يعني انت عايز تعمل كده ليه؟ انت جاي القعدة دي ليه؟ انت شغال مذيع ليه؟ انت بتعمل كذا ليه؟ بس انت ترضى يا رب. وانا اعمل صالحا ليس كل عمل صالح يرضيه. سبق درهم 100,000 درهم مش مشكلة ان انا اعمل صالح. ما لسه الشيخ احمد بيقول ممكن واحد يكون جاب 50 ختمة يا سيدي 60 ختمة زي الامام الشافعي وممكن واحد يكون ختم ختمة واحدة
سبحان الله
700 ختمة
سبحان الله.
مش النبي قال صلى الله عليه وسلم يضاعف العمل بعشر أضعاف إلى 700 ضعف؟ طب ما في واحد في الأمة ضعف عمله ب700 ضعف تتصوروا مين؟ واحد تدبر واحد عمل واحد القرآن أثر فيه. فالمهم أن أعمل صالحا ترضى. رقم خمسة الاستقرار في البيت إن يبقى قرة عين وأصلح لي في ذريتي. تخش تلاقي البيت هادي تلاقي البيت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تلاقي الجو مساعد. إنما أنت ممكن تكون في الاعتكاف وما شاء الله كنت إيه وفي رمضان كنت إيه ترجع تلاقي مشاكل في البيت تقع تلاقي الأمور نفسيتك تبقى مش ملائمة لها الجو العام ده فبيتك مستقر. ربنا يصلح الذرية وده ما يحصلش إلا بصلاح الأهل أصلا وكان أبوهما صالحا فيبقى وأصلح لي في ذريتي. بص بقى رقم ستة ارفع الشعار ده مع كل وسوس سيأتيك مع كل هاجس نفس مع كل وسوسة إني تبت إليك. اللي هو هيخش على النت ده عارف الشباب واحنا بنتكلم كلام مع بعض كده هيخش على النت بقى بعد رمضان وبيتابع الفيس والبتاع مش عارف ايه بعدين لقى اللينك كده وبعدين لقى صورة عارية إني تبت إليك. اللي هو جاي يتكلم فكان عادي بيتكلم غيبة ونميمة وما كانش بيقف وبيجيب سيرة الناس وبيجيب سيرة المشايخ وبيقع في كذا وبيسوي كذا وبيتطاول على شرع الله ويعمل كذا إني تبت إليك. اللي هو هتتمد إيده الحرام وما فيهاش مشكلة وإحنا كل الناس كده وكل الناس بتاخد المال ده وغش وسرقة ونهب وكذا ورشوة ووا إني تبت إليك إني تبت إليك خلاص يبقى يجدها من نفسي. عارف اللي هي إيه؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي
إن شاء الله
يلاقي حاجز بينه يرفع شعار إني تبت إليك. رقم سبعة وإني من المسلمين. قال لك فيها حاجتين من المسلمين أي المستسلمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلم خلاص. فتقول لها بعد كده ها زيك يتغير أسلمت لرب العالمين. ها أنت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يأمرك أنت أنك تصلي في جماعة أسلمت لرب العالمين، كذا 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 أسلمت لرب العالمين، فإني من المسلمين المستسلمين. المعنى الثاني قال لك أنت من المسلمين ما تبصش لعملك، عمل لا ترعيه بصرك ولا تحدث به نفسك وتحتقره في جنب النعمة الله، هذا أرجى عمل للقبول
إن شاء الله.
إنك ما تتكلمش عن عملك وما تحسبش نفسك إن أنت اللي كنت، عبادك سواي كثير وليس لي إلا أنت، لا تحدث به نفسك ولا ترعيه بصرك، كل شوية تقعد تقول صمت وقمت، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
صلى الله عليه وسلم.
وتحتقره في جنب نعم الله عز وجل عليك. إني من المسلمين، عارف لما بيتكلموا الصوفية بقى لما تيجي تتكلم على مثلا الخضر كان بقى ايه العلم اللدني ومش عارف ايه، ربنا يقول ايه بقى في الخضر اللي الناس عامله بيه كده، يقول ايه اتيناه ايه بقى عبد من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا، عبد من عبادنا وانت وانا ومن المسلمين منهم. انا طول رمضان كنت شغال بمعنى واحد، جايه بقى في آية سليمان، ربي اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وايه بقى وادخلني برحمتك
في عبادك.
عارف بس بالبلدي يعني الناس مش عايز اقول اللفظ عشان خاطر برضه نبقى يعني منضبطين، بس بالبلدي عايز افهمها للناس. عارف لما تقول له زقني، عارف لما تقول له دخلني، هي دي يعني جواهم اكون من وسطهم، ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه سبعة علامات للقبول.
جزاكم الله خير، احسن الله اليك، امتعتنا، بارك الله فيك. شيخ هاني اعطينا ما في جعبتك.
طيب الله المستعان، انا كالعاده احشي على المشايخ.
انت حشي يا شيخاني ولا
ايه؟ العشوه اللي بتبقى عندك
عايزين نتعشى
العشوه هناك 6 اكتوبر هو جنبينا هنا.
والشيخ احمد بيعمل سمك مقلي جميل
كده، يبقى فيها محشي.
طب ناخد ايمن من البحيره. يا ايمن سلام الله عليك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام انت بخير.
جزاكم الله خيرا، كل عام انتم بخير والى الله عز وجل اقرب. ونحن جميعا عن معصية الله سبحانه وتعالى أبعد.
نعم.
وأريد أن أقول شيئا، إن شهر رمضان وإن الصيام قد علمنا درسا عظيما قويما طيبا مباركا، أوجهه للذين يريدون أن يخرجوا في يوم 24، فمنهم من يبغض الإسلام ومنهم من هو مخدوع بهؤلاء. إنني أريد أن أقول لهم إن الصيام قد علمنا الاعتصام والتوحد، فإنه ما يؤذن الفجر حتى وترى الناس جميعا يصومون إلا من عذره الله سبحانه وتعالى. فنحن خرجنا من هذا الشهر ونحن على قلب رجل واحد، نفطر في وقت واحد إلا اختلاف الأوقات ما بين المحافظات، ونصوم لله سبحانه وتعالى ونتسحر، كلنا يقوم لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعتصم بالله بعد رمضان ولا نخرج فيما يدعون إليه بعد ذلك هؤلاء. والله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأريد أن أسأل إخواني الذين يريدون أن يخرجوا سؤالا، وأقول لهم: الله خير أم الليبرالية؟ الله خير أم العلمانية؟ الله خير أم اليسارية؟ الله خير أم الشيوعية؟ الله خير أم القواعد الذي وضعها مهاذيل البشر يعارضون بها شرع الله؟ وأخيرا أريد أن أقول: لابد أن نشكر نعمة الله علينا، فقد رزقنا الله جل وعلا بحاكم صالح، فلا بد أن نشكر النعمة علينا، فإن جحود النعمة يذيلها ويذيل ما وراءها، وإن شكر النعمة يزيدها ويرزق بما وراءها. فاصبروا يا عباد الله، واعلموا أنكم إن صبرتم على الحاكم الصالح فسوف يأتي من يمكن لدين الله من بعده، وما هي إلا درجات وخطوات نصعد عليها حتى نصل إلى أعلى الدرجات. جزاكم الله خيرا وإليكم الحديث، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت شيخ أيمن، ربنا يبارك فيك.
السلام
عليكم. يا محمد السلام الله عليكم. قفل محمد، ربنا يبارك فيك. حد تاني معنا حاجة كريم؟ طيب الشيخ ايمن ما في جعبتك شيخ هاني انا اسف.
الله المستعان. هو طبعا بالنسبه لكلام المشايخ في قضيه يعني هل تحققت الغايه من رمضان، انا بس عايز اقول ان سبحان الله يعني الغايه من الصوم يعني قال تعالى ما يفعل الله بعذبكم، من قضيه ترك الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوه الحلال هذا لا يزيد في ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. لكن المقصود كان المقصود الاعظم عشان الناس تعرف حقيقه الصيام هي يعني تحقق التقوى، بمعنى ان الانسان الله عز وجل يريك من نفسك، إنسان متعلق بالصور المحرمة بالسجاير بأي شيء من المعاصي لا شك أنه ترك هذه الأشياء في نهار رمضان، فالله عز وجل يريك من نفسك، أنت عندك قدرة تقدر تتحكم في نفسك. فالصيام تعلق بشهوتين عظيمتين، بشهوة الفم وشهوة الفرج. شوف لذلك في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة الصحيحين يدع طعامه وشرابه وشهوته، فتعلق الصيام بشهوتين عظيمتين. لذلك حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري من لم يدع قول الزور، قول الزور مش معناه شهادة الزور، قول الزور طبعا هو كل قول باطل، يعني شهادة الزور تدخل ضمنا في قول الزور. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وإيه وشرب، يعني وكأنه كان رجل يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنه لم يحقق الغاية المطلوبة من الصيام أصلا. فحفظ اللسان من الغيبة والنميمة ونقل الشائعات وحفظ الفرج والكلام ده كله ده من أعظم الأشياء المحققة أو المعينة لتحقيق التقوى عند العبد. وذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة
إن شاء الله
صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف حديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقرب الجنة ويبعده عن النار، في نهاية الحديث قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله أي ما يجمع لك كل هذا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا، وبين له أن يعني وقال وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في نار جهنم إلى حصائد ألسنتهم. فلابد أن احنا ننظر يعني يبقى في نظر لقضية حفظ اللسان وقضية حفظ الفرج، فدي قضية يعني الصيام تعلق بهاتين الشهوتين فلابد من النظر في هذه المسألة. المسألة الأخرى قضية التدبر، يعني تدبر القرآن ليس المقصود أن الإنسان يعمل ختمة واثنين وثلاثة وعشرة، المسألة ليست بالكم ولكن بالكيف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لام على أقوام لا يعلمون من كتبهم إلا مجرد التلاوة، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني تلاوة وإنهم إلا يظنون، وكذلك أفلا تدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، فالقلب الذي لا يتدبر القرآن هو قلب مقفل. فلابد من التدبر. ابن القيم بيقول كلمة عظيمة جدا في قضية التدبر، بيقول ده في منزلة الأدب في مدارج السالكين، يقول والناصح لنفسه العامل على نجاتها، اللي هو عايز القرآن يؤثر فيه فعلا. سبحان الله كم من إنسان يحفظ كتاب الله عز وجل ومن المجودين له وهو من أعظم أعداء القرآن، زي واحد زي شوف محمد أبو حمد كان بيعطي الناس إجازات، وأنا يعني قابلت أناسا من المتقنين جدا في القرآن واخدين إجازات من محمد أبو حمد. فتخيل المسألة ليست العملية مش مسألة
ألخ منها
سبحان الله، ليست القراءة وحدها لا تكفي، لابد من الفهم والتدبر. فشوف سبحان الله ابن القيم يقول ايه، يعني اللي عايز يتعامل مع القرآن، واحنا طبعا كنا في رمضان عندنا اقبال شديد جدا على القرآن، فالقضية كيف نتعامل مع القرآن، قضية التدبر مسألة.
نعم ده ممكن بعد الاتصال ده.
طيب تفضل.
حمزة من المغرب السلام عليكم. خلاص ام اسماء من الفيوم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا اتفضلي.
اهلا بحضرتك يا استاذ عمر حياك الله. وحيا الله ضيوف الاكارم.
جزاكم الله خيرا
اتفضلي. ان شاء الله ايدكم مبارك والى الله أقرب في الطاعة يا رب وعن معافية أبعد
يا رب.
نعم نتكلم عن ماذا بعد رمضان، إن الله تبارك وتعالى قد جعل لنا هذا الشهر نتعلم منه التقوى ونأخذ منه العبرة على أن نكون على الطاعة. لقد داومنا في هذا الشهر على 30 يوما صيام، وقد ترك المسخنون السجائر 30 يوما بالنهار، فهو حري بهم أن يتركوا السجائر أصلا، وكل من سمع المسلسلات فقد تركها في نهار رمضان ثم شاهدها في الليل، وهذا أصلا لا يجوز. واجب علينا أن نأخذ من هذا ترك المعصية من هذا الشهر ترك المعصية والمداومة على الطاعة، وإن الله تبارك وتعالى قد قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يكن له اعبد ربك حتى نهاية شهر رمضان، فلقد رأينا الناس بعد رمضان يعكفون على المسلسلات والأغاني وفي الأفراح يرفعون مكبرات الأصوات بالأغاني هذا لا يجوز أصلا، نريد أن نعبد الله على بصيرة حتى نلقى الله. ها هي ميمونة العابدة، قيل لها إلى متى تعبدين الله؟ قالت حتى ألقاه. والإمام مالك قيل له إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكتاب الذي يقبل عند الله لم يكتب بعد. وها هي امرأة من عهدنا هذا، هي امرأة بالرياض، سيدة كبيرة عجوز، ليس لها بعد الله من الدنيا إلا ولد صالح لها. فإذا بها تجلس مع النساء وجدت جلساتهن في قيل وقال، فوجدت سجادة لها في البيت تقوم من الليل أكثر. وفي يوم من الأيام صرخت وقالت لولدها، يا بني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهي على سجادتها لتلقى الله وهي ساجدة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم وقفوا هنالك سجدا وقياما. هذا والله أعلم، والسلام عليكم.
جزاكم الله خير وتفضل، بارك الله فيك شيخين.
نعم الله المستعان. كن عندك كلمة ابن القيم أنا يقول والناصح لنفسه العامل على نجاتها، والذي يقرأ كلام الله عز وجل ويتدبره ويسقطه على واقعه. قضيه شوف يعني القران ده دستور، شوف ناس يتكلمون مش عارف رقابونا مش عارف فداء للدستور، يا لا يتكلمون هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. لكن شوف سبحان الله، والناصح لنفسه العامل على نجاتها هو الذي يقرا كلام الله عز وجل ويتدبره ويسقطه على واقعه. ولا يظنن ان هذا القران اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جر. بعض الناس الان لما يقرا مثلا ايات تتحدث عن اهل الكتاب او عن المنافقين فيقول يعني هذا عن اهل الكتاب هذا عن المنافقين، وهذا ليس مقصودا، بل ما ذكر الله عز وجل هذه الاحوال عن اهل الكتاب او عن المنافقين او كذا للتسليه او يعني اشياء تسرد، ولكن لاخذ العبره منها. فشوف سبحان الله الإنسان لابد أن يتعامل مع القرآن ويعلم أن كل آية في كتاب الله عز وجل إنما تخاطب كل واحد منه. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل لكم من ربكم، هل يعني هل المسلمون على رأسهم ريشة زي ما بيقولوا؟ بل المعنى أيضا قل يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. فلابد أن الإنسان يتعامل مع أن كل آية تخاطب. لذلك شوف ثابت بن قيس بن شماس كما ورد في الصحيحين لما نزل قول الله تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان جهوري الصوت وكان خطيبا مفوها، كان يعني عنده ارتفاع في الصوت يعني خلقة، لكن ظن شوف عمل إسقاط يعني ظن أن هذه الآية تخاطبه هو، فقال لقد حبط عملي وظل في بيته يبكي حتى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حبط عملي أنا من أهل النار، حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة حديث الصحيحين أنك من أهل الجنة. فقضية التدبر كنا لسه نقول للمشايخ بعض الناس ودي يعني آفة، طبعا قضية تجويد القرآن والمعرفة بالقراءات وكذا دي مسألة من الأهمية بمكان، لكن بعض الناس يقعد 10 سنين و15 سنة في قضية التجويد والقراءات وفقط ولا يلتفت لقضية التدبر وفهم القرآن والكلام ده. نعم، وهذه طبعا لا شك أنها آفة، وبعضهم يستدل بقول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فيتلونه حق يعني يجودونه حق التجويد، ليس هذا هو المعنى
ويؤمنون به.
نعم
أين ذهبت؟
نعم. العمل. نعم، والإيمان يدخل فيه العمل لا شك. فشوف ابن عباس قال يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباع، لأن من معاني التلاوة في اللغة الاتباع. قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فالقمر يتبع الشمس، فمن معاني التلاوة الاتباع. فيتلونه حق تلاوته أي يعني تلاوة وتجويدا وتدبرا وعملا، فلابد من استحضار هذا المعنى حتى يؤثر القرآن فينا، حتى يعني تنجزم هذه المعاني في القلب. فإذا انجزمت في القلب لابد أن تنفعل لها الجوارح. قضية أخيرة، قضية القبول. قضية القبول لابد أن تشغل كل واحد منه. شوف يعني كما ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم الله عز وجل رمضان لما فيه من الخير العظيم والفضل العميم. فإذا انقضى رمضان دعوا الله تبارك وتعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله عز وجل منهم ما فعلوه في رمضان. قضية القبول مسألة، هي دي الثمرة المقصودة من العمل، دي الثمرة المقصودة من العمل. ولذلك سبحان الله يعني أنا أقول لو قبل الله عز وجل منك عملا لأدخلك الجنة، لو قبل الله عز وجل منك عملا لأدخلك الجنة. وزي شوف ابن عمر كان بيقول لو علمت أن الله عز وجل قبل مني سجدة واحدة لكفت.
إن شاء الله.
طيب إيه الدليل كمان إن ربنا عز وجل لو قبل منك أدخلك الجنة؟ حديث أنا يعني هذا الحديث أحبه عن نفسي محبة عظيمة جدا. هذا الحديث ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من مؤمني بني إسرائيل. طبعا الحديث فيه فوائد يعني كثيرة، لكن نذكر منها بس الفائدة الشاهد من الحديث يعني. فذكر هذا الرجل أنه مر بطريق فوجد حجرا أو في رواية جزع شوك، فقال والله لأنحين هذا الجزع عن المسلمين حتى لا يؤذيهم، أراد أن يصرف الأذى عن جميع المسلمين. انظر ماذا كانت العاقبة لما قبل الله عز وجل منه، عمل بسيط جدا، جاب الجزع نحى على جنب. فكانت العاقبة فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة
إن شاء الله.
فلو قبل منك لأدخلك الجنة.
نعم.
فقضية القبول لابد يعني أن يدعو بها الإنسان وأن تكون منه على يعني بال، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا.
فضلت الشيخ ماجد يحب ينهي بإيه؟
والله يعني ألتقط الخاتم الأخ الحبيب فضل الشيخاني وأذكر يعني قصة متعلقة بمسألة التدبر ذكرها ابن الجوزي في أحد كتبه. قال يعني عبد الواحد بن زيد خرجنا يوما وركبنا البحر فانكسرت بنا المركب، فأوينا إلى جزيرة فوجدنا رجلا يعبد صنما. قال فأنكرنا عليه وقلنا ماذا تعبد؟ قال أعبد صنما. قال وأنتم ماذا تعبدون؟ فقال عبد الواحد نعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال الرجل وكيف عرفتموه؟ فقال عبد الواحد أرسل إلينا رسولا من عنده دلنا عليه. قال وإن هذا رسول؟ قال يعني ذهب إلى الله تعالى وأفضى إليه ومات. فقال وهل ترك لكم هذا الرسول من كلام ربكم شيئا؟ قال عبد الواحد نعم ترك لنا كتابا. قال أين هو؟ قال دفعنا إليه مصحفا. قال لا أحسنه، أي لا أحسن القراءة ولا الكتابة. قال فقرأ عليه أحدنا سورة من قصار السور، وهذا هو موطن الشاهد. قرأ عليه أحدنا سورة من قصار السور، فما إن سمع هذا الرجل الذي كان عابدا للصنم آيات ربه إلا ورق قلبه وفاضت عيناه. ثم قال الرجل كلمته، قال حق لمن هذا كلامه ألا يعصى أبدا. الذي قال هذا الكلام ما ينبغي أن يعصى. قال عبد الواحد فدفعنا إليه أحدنا ليعلمه بعض أمور الدين، ثم أوينا لما يعني آوانا الليل أوينا إلى النوم. فقام الرجل وقال يا قوم أإلهكم الذي تعبدونه ينام؟ قال عبد الواحد قلنا له إلهنا حي قيوم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم تنامون ومعبودكم لا ينام. قال فلما أردنا الرحيل دفعنا إليه بعض المال ليستعين به على شؤون حاجاته، يستعين بهذا المال على شؤون حياته. فقال ما هذا يا قوم؟ قال قلنا بعض المال تستعين به على شؤون حياتك. قال يا قوم والله لقد دللتموني على طريق لم تسلكوه. يا قوم إنني منذ كذا وكذا من السنين وأنا في تلك الجزيرة أعبد هذا الصنم ولم يضيعني، فكيف يضيعني ربي بعدما دلني عليه؟
إن شاء الله.
فأسأل الله جل وتعالى الذي دلنا عليه ألا يضيعنا، وأن يحفظ على مصر أمنها وأمانها، وأن يوفق رئيس مصر لما يحب ويرضى، وأن يخذل عنه إنه ولي ذلك والقدر عليه.
على ذكر رئيس مصر في خبر جديد وحاجة جديدة علينا نسمعها عن رئيس دولة يعني. بيقول لك وصل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منذ قليل إلى منطقة عين شمس، تخيلوا لي ضايق احنا في العيد فعنده صلة رحم. وصل الدكتور محمد مرسي الى منطقة عين شمس في زيارة عائلية لخاله ووالد زوجته، جاء ذلك بعد زيارة مفاجئة اجراها الرئيس الى شقيقته التي تتلقى العلاج في مستشفى الزقازيق. رحل الرئيس يعني في وسط هذه المشغولات
خلق القرآن ان يكتب له التوفيق والثبات والسداد وان يرد عنه كيد الكائدين
يا رب. اللهم امين.
وان يخذل عنه
يا رب. امتعتونا اليوم وشرفتونا وبارك الله فيكم ونورتونا في هذه الحلقة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم ويجعل هذه الخطى في ميزان حسناتكم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ ماجد البدراوي جزاكم الله خيرا، وفضيلة الشيخ احمد الدين نورتنا وشرفتنا لهذا اليوم بارك الله فيك. فضيلة الشيخ حلمي جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك يبارك فيك فضيلة الشيخ الحاج، نورتنا وشرفتنا، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، بإذن الله عز وجل نعود إلى برنامج مع الشباب يوم الخميس القادم الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. أنتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم وكل ما تريدون منا عرضه بإذن الله عز وجل من خلال البرنامج عن طريق صفحة البرنامج مع الشباب على الفيسبوك. تستطيعون التواصل معنا من خلال جوجل، تكتبون صفحة محبي برنامج مع الشباب، موقع المذيع عمر الحنبلي، كل الحلقات بإذن الله عز وجل موجودة على الموقع، وإن شاء الله أنتظر اقتراحاتكم. يوم الخميس نلتقي لكم، تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة، وما عنده للخلق أزكى وأرفع، نسيروا معا والله يحفظ سيرنا، وحفظك يا رحمن أقوى وأمنع. فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة، وما عنده